أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الخامس: توزيع الثروات الطبيعية في الاقتصاد الإسلامي. القسم الثاني: المواد الأولية، المعادن الظاهرة والباطنة. وقبل أن نشرع في صلب الموضوع، نشير إلى قاعدتين فقهيتين استفاد منهما الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر في هذا الدرس. المواد الأولية: القاعدة الأولى قاعدة من حاز شيئا فهو له، ويعبر عنها بحيازة المباحات العامة. والقدر المتيقن منها ثلاثة، وهي النار والعشب والماء. فهناك مباحات عامة كالأنهار مثل نهر النيل في مصر، ودجلة والفرات في العراق، والوزاني والليطاني في لبنان، وغيرها من الأنهار في سائر البلدان. فلو جئت بقربة وملأت هذه القربة بالماء، فإن هذا الماء ملك لك. وهكذا لو جلت في الصحراء، وفي الصحراء يوجد عشب أو كلا، واقتطعت بعضه لأغنامك ودوابك، فلا يحق حينئذ لأي أحد أن يأخذه منك بحجة أنه مباح عام. وهكذا لو وجدت نار عامة، كما لو احترقت غابة وأخذت بعض هذه النار لحاجتك للاستضاءة أو الطاقة، فإنها ستكون ملكا لك بحيازتها. هذه القاعدة يقال لها قاعدة حيازة المباحات العامة. من حاز شيئا فهو لا، أي من حاز شيئا من المباحات العامة لا من الأملاك الخاصة. حيازة الأملاك الخاصة هذا غصب. القاعدة الثانية: من أحيا أرضا مواتا فهي له، فإن الأرض غير العامرة بالسكان وغير العامرة طبيعيا كالغابات، هذه الأرض غير العامرة مثل البراري والصحاري. لو عمر الإنسان قسما منها فإن هذا القسم الذي عمره سيكون ملكا له، ولكن لو تركه وعاد مواتا زالت ملكيته، لأنه عاد مواتا وتغير الموضوع. إذن القاعدة الثانية إحياء الأرض الموات، من أحيا أرضا مواتا فهي له. إذا تمت هاتان المقدمتان نشرع في صلب الموضوع وهو البحث الخامس. البحث الرابع كان عن ملكية الأرض. البحث الخامس عن ملكية المواد الأولية الموجودة في الأرض. المواد الأولية على قسمين، القسم الأول المواد الظاهرة، القسم الثاني المواد الباطنة. وليس المراد بالظهور والبطون الظهور والبطون المكاني، وإنما المراد الظهور الكيفي للمكاني. فبعض المعادن ظاهرون كالملح والنفط وغيرهما، فهو غير مختلط بغيره، سواء كان على ظاهر الأرض أو على باطن الأرض أو في باطن الأرض. فالمراد بالظهور ظهور المادة الأولية وعدم اختلاطها وعدم امتزاجها بغيرها. والمراد بالمعادن الباطنة أو المعادن الأولية الخفية، يراد ما اختلطت بغيرها حتى لو كانت على سطح الأرض. فالذهب تارة يكون على سطح الأرض وتارة يكون في باطن الأرض، فلربما تجد هضبة عليها الذهب، ولربما تجد الذهب في باطن الأرض، ولربما تجد الذهب في النهر. لكن ذرات الذهب رقيقة ودقيقة جدا، وهي مختلطة مع حبات الرمل والتراب، فيحتاج من يستخرجها إلى غربال لغربلتها، بحيث يفصل ذرات الذهب عن ذرات التراب، ثم يجمع ذرات الذهب فيعمل منجما للذهب ويحفر الأرض. الآن في صحراء السودان كثير من المواطنين السودانيين يحفرون طلبا للذهب، يحفرون الأرض، وعند غربان منخل ينخل ذرات التراب ويحصل على يجمع له ذهب يذهب إلى الصائغ وبيعه. فالذهب من المعادن الباطنة، وليس المراد من المعادن الباطنة أنه موجود في باطن الأرض، فإن الذهب قد يوجد على ظاهر الأرض. وهكذا بالنسبة إلى النفط والبنزين، فإن بعض الدول قد يفوض بنزينها إلى أعلى السطح كما في العراق خصوصا البصرة، وقد يحتاج إلى الحفر في أعماق الأرض للوصول إلى البنزين والنفط، لكن يبقى النفط من المعادن الظاهرة حتى لو كان في قعر الآن، لأن البنزين الخام وهو المختلط بالنفط الخام المختلط بالبنزين والغاز والمشتقات الديزل والآيل إلى آخره واضحون. إذن عندنا مواد أولية أو معادن ظاهرة أي غير مختلطة بغيرها، ومعادن باطنة، والمراد بها المعادن الممتزجة بغيرها. والمعادن الباطنة التي تحتاج إلى إبراز وفرز على قسمين، بعضها ظاهر على الأرض وبعضها موجود في باطن الأرض، مثل اليورانيوم. ليبيا من أكبر البلدان اللي فيها يورانيوم على سطح الصحراء، وأحيانا مثل الحديد، الألمنيوم، النحاس، الذهب، يحتاج أن تحفر في قعر الآر. إلى هنا اتضح أن المعادن إما ظاهرة أي غير ممتزجة بغيرها، وإما باطنة أي ممتزجة ومختلطة بغيرها. والمعادن الباطنة الممتزجة بغيرها إما أن تكون على سطح الأرض، وإما أن تكون في باطن الأرض. فما هي نظرة الاقتصاد الإسلامي لملكية المعادن الأولية والمواد الأولية على اختلاف أقسامها؟ الجواب: يرى الإسلام والاقتصاد الإسلامي أن جميع المواد الأولية ملكيتها عامة، ولم نقل أنها ملك للدولة، فهي ليست ملكا للفرد وليست ملكا للدولة، وإنما هي ملك لعموم المسلمين ومن يعيش معهم من غير المسلمين من أهل الذمة في الدولة الإسلامية. وبالتالي دعنا نأتي إلى القاعدتين اللتين صدرنا بهما المجلس. القاعدة الأولى: من حاز شيئا فهو له، يعني من حاز شيئا مما يحتاج إليه، لا أنه يأتي ويسكر النهر من بدايته إلى نهايته ويحوطه ويقول أنا حزت هذا النهر بأكمله أو هذا البحر بأكمله، وكل الملح اللي في البحر من المباحات العامة أنا حزته، وكل السمك اللي في البحار أنا حزته. ما يصح. من حاز شيئا ملكه، يعني من حاز شيئا مما يحتاج إليه، لأنه يحتكر المباحات العامة، وإنما يحوز ما يحتاج إليه ويختص بما حازه من الأمور التي يحتاج إليها. ونأتي إلى القاعدة الثانية: من أحيا أرضا مواتا فهي له. هذا إذا أحيا الصحراء كلها، يملك الأرض، ولكن هل يملك ما في الأرض؟ إذا طلع فيها نفط، بئر نفط، آبار، يملكها؟ طلع فيها مناجم ذهب، فحم حجري، معادن ثروات طبيعية من حديد نحاس، هل يملكها؟ كلا والف كلا. يملك خصوص ما حازه من احتياجاته، فإما أن يحوز الشيء الظاهري الذي لا يحتاج إلى مؤونة مثل الملح، وإما أن يحوز الشيء المختلط بغيره لكن على سطح الأرض، وإما أن يحوز الشيء المختلط بغيره لكن في باطن الأرض، فهو بمقدار تعبه وحفره واستخراجه وإزالة الامتزاج والاختلاط يملك ما حازه، لا أنه يملك كل المواد الأولية. هذه ملكيتها عامة لعموم الناس المسلمين وغير المسلمين الذين يعيشون في الدولة الإسلامية. ووظيفة الدولة الإسلامية أن تستفيد من هذه الأمور في إدارة الدولة الإسلامية. إذن حكم المواد الأولية مطلقا، أي بجميع أقسامها وأنواعها، أنها ملك للجميع، فهي تملك بالملكية العامة، لا ملكية الفرد ولا ملكية الدولة. وبالتالي إذا عمر شخص أرضا مواتا فهو يملك الأرض ولا يملك المواد الأولية الموجودة في الأرض، بل حتى لو ملك بالملك الخاص، كما لو اشترى أرضا أو انتقلت إليه بالإرث أو انتقلت إليه بهبتين واتضح أن فيها بئر نفط أو منجم ذهب أو منجم نحاس ومعادن، فهو لا يملك هذا المنجم وإن كان في الأرض التي هي ملكه. نعم يستطيع أن يملك خصوص ما يحوزه مما يحتاج إليه. سؤال، هل لعموم الناس أن يقتحموا أرضه الخاصة التي اشتراها أو انتقلت إليه لكي يحوزوا النفط أو الذهب أو الفحم الحجري الموجود في قعرها بحجة أن الملكية عامة؟ الجواب، ليس لهم ذلك، إذ الدخول إلى أرضه يحتاج إلى إذنه، فهو يملك الأرض ولا يملك المواد الأولية الموجودة في الأرض، ولكن لا يحق للناس أن يقتحموا أرضه وملكه الخاص بحجة حيازة ما هو ملك للجميع، فلا بد من التفاهم معه لحيازة هذه المباحات العامة التي هي ملك للجميع. شنو؟ إذا لم يقبل في هذه الحالة الحكومة الإسلامية لها أن تعمل، والحاكم الإسلامي الولي الفقيه له أن يعمل ولايته، لأن هذا حق عام فيقدم على الحق الخاص. إذن اختصاص الأرض بالفرد اختصاص الفرد بالأرض له سببان، السبب الأول الإحياء، والسبب الثاني إسلام الفرد طوعا كما مضى في الدرس السابق. هذان السببان يؤديان إلى ملكية الأرض لا إلى ملكية المواد الأولية الموجودة في الأرض. والخلاصة، الاقتصاد الإسلامي يقرر أن الثروات الأولية الموجودة في الأرض المملوكة ليست ملكا لأصحاب الأراضي، بل ملكيتها عامة، لكن يجب على من يرغب في استخراج هذه الثروات أن يراعي حق صاحب الأرض في أرضه، لأن استخراج المواد الأولية من الأرض تتوقف على إذن صاحب الأرض وجواز التصرف في هذه الأرض. هذا تمام الكلام في درس اليوم. نقرأ لو ما يحتاج نقرأ؟ نقرأ الخلاصة. الخلاصة صفحة 36. المعادن الظاهرة هي التي توجد في الأرض بشكلها الحقيقي كالنفط والملح، يعني شكلها الحقيقي من دون امتزاجها بغيرها مما يغايرها، قد تمتزج بغيرها مما هو من مماثلها، مثل امتزاج النفط بالكيروسين بالغازولين بالجار والديزل. ثانيا، المعادن الباطنة هي المعادن المخلوطة بمواد أخرى، ونحتاج إلى عمل لكي نظهرها على حقيقتها كالذهب والفضة. المعادن كلها محكومة في الاقتصاد الإسلامي بمبدأ الملكية العامة، لم يقل مبدأ ملكية الدولة ولا ملكية الفرد، الملكية لعموم الناس. رابعا، يسمح الإسلام للفرد بأخذ حاجته، لأنه يحوز ما يزيد عن حاجته، بأخذ حاجته من المعادن الظاهرة والمعادن الباطنة القريبة من سطح الأرض، وبتملك الكمية التي يستطيع استخراجها بالعمل المباشر من المعادن الباطلة المستترة في أعماق الأرض. هذا نهاية الدرس. بداية الدرس البحث الخامس، أسئلة تمهيدية. ما هي المواد الخام الأولية؟ يعني هي المواد الجاهزة الموجودة في الأرض. السؤال الثاني، هل يحق للفرد في الإسلام أن يمتلك بئر نفط؟ فتونا مأجورين، لا يحق له. يحق له أن يستفيد منه بمقدار حاجته. موجود، أنا لما ذهبت سوريا الشمال هناك في لادئية وجدت آبار ماء غاز موجودة في الأحياء السكنية، تمشي تشوف حاطين إليهم حنفية كبيرة خاصة بالغاز، آبار مكتشفينها هنا. ثالث، هل تعرف كيف توزع ملكية المواد الخام في التشريع الإسلامي؟ الجواب، توزع على عموم الناس وفقا للعدالة الاجتماعية. يحق لكل فرد أن يأخذ ما يحتاجه، والدولة تقوم بتوزيع هذه الثروات العامة على الجميع وفقا للعدالة الاجتماعية. هذا تمام الكلام في البحث الخامس إشارة إلى المواد الأولية. ومن البحث الاقتصادي ننطلق، ما دام خلصنا خذوا هذه الفائدة، أفيدكم يا إخوتي فائدة فكل ما بعد إذا زائدة، هذه فائدة نحوية، لكن خذ هذه الفائدة الاجتماعية والسياسية. كما أن الآن فيها مواد وكنوز أولية وفيها مواد ثانوية، كذلك في المجتمع والسياسة هناك مواد أولية ومواد ثانوية، هناك نتائج وثمار أولية ونتائج وثمار ثانوية، منها ما ورد في كلمة الإمام الخامنئي أيده الله في الذكرى 31 لرحيل إمام الأمة السيد روح الله الموسوي الخميني أعلى الله مقامه الشريف، فقد نقل الإمام الخامنئي عن الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف قوله: إن الثمرة التي جنيناها من تغير الشباب وتغيير الشباب نحو الإسلام والثورة أفضل من نتيجة إسقاط الشاه والطاغوت. سؤال: لماذا التغيير في ذات الشاب أهم من التغيير السياسي والظاهري المتمثل بإسقاط النظام السياسي؟ السيد الإمام الخميني يجيب: يقول في التغيير السياسي توجد غلبة على الطاغوت، وفي تغيير أفكار ونفسية الشباب توجد غلبة على الشيطان، والشيطان أقوى من الطاغوت، إذ أن الطاغوت جندي من جنود الشيطان. ومن درس اليوم نستفيد: عندنا تغيير أولي وتغيير ثانوي. التغيير الأولي يتمثل في تغيير الأمة وتغيير المحتوى الداخلي للناس وتغيير نفسية الشباب وعقلية الشباب، بحيث هذا الشاب أو هذا المواطن الذي يبحث عن مطالب معيشية ومطالب خدماتية يتغير ويتحول إلى المطالبة بمطالب أساسية، وهي المطالب السياسية المتمثلة في إصلاح النظام السياسي، بدلا من المطالبة بشؤون معيشية. هذا التغير في النفسية والعقلية والروحية والانشداد إلى الله تبارك وتعالى هو الأساس، يتفرع عليه إسقاط الطاغوت. ومن هنا فإن أبا الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني أعلى الله مقامه الشريف أول ما تحرك في بدايات شبابه أصدر بيانا كتب فيه وصدره بقوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. فقال إن أساس الحركة الإلهية هو القيام لله، وأساس الحركة الشيطانية القيام للنفس. فإذا أردت أن تشخص الفرد أو الحزب أو الأمة أو الدولة أن حركتها رحمانية أو شيطانية، فشخص الهدف والأساس من الحركة، هل هو القيام والتحرك لله أو القيام والتحرك للنفس؟ أحيانا الإنسان يطلب الزعامة، مثلا الدرس، خلنا من الشيء السياسي، الدرس تدرس لله لوجه الله، أو تدرس للشهرة وحب الظهور أو الحصول على مقام أو جاه أو ثناء. إذا الثاني هذا قيام للنفس، هذه حركة شيطانية والعياذ بالله. وأما إذا تدرس لله لوجه الله لا ترجو شيء، لا من حضار الدرس ولا من سماع الدرس ولا من غيرهم، لوجه الله لا ترجو إلا رحمة الله عز وجل، فهذا قيام لله. فأساس الحركة الإلهية يعني المادة الخام الأولية القيام لله، وأساس الحركة الشيطانية القيام للنفس. وهذا ما يعبر عنه في الروايات الأخلاقية جنود الرحمن وجنود الشيطان، يعني هناك جنود للرحمن، يعني هناك وسائل توصل إلى الله عز وجل، وهناك جنود للشيطان، يعني هناك وسائل وأدوات تعمق وتقوي حركة الشيطان. وأساس الحركة السياسية والاقتصادية تبدأ بالنفس، ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدار. هذه المادة الخام الأولية احفظها، أهم شيء تدرسه في الحوزة وفي الجامعة وكل شيء. أولا مبدأ الحركة والثورة النفس، ثانيا أساس الحركة والثورة القيام لله، هذا مهم. تفضل.
شلون الواحد يعني يحارب نفس الأمارة
بترويضها، وإنما هي نفسي كما يقول أمير المؤمنين أروضها بالتقوى لتأتي آمنة عند الله عند الفزع الأكبر. وكيفية التهذيب مذكور في كتب الأخلاق بالمشارطة والمراقبة والمحاسبة. يصبح الصباح يشترط على نفسه أن لا يعصي الله في هذا اليوم، هذه مشارطة، ثم يراقب نفسه في كلامه في سلوكه في تصرفاته أن لا يعصي الله عز وجل، ثم يحاسب نفسه في آخر الليل هل ارتكب ذنبا أو لا. والفارق بين المراقبة والمحاسبة هو قبل العمل وبعد العمل، فقبل العمل مراقبة وبعد العمل محاسبة. وبعضهم أضاف الرابع المعاتبة والخامس المعاقبة.
استغفار.
نعم الاستغفار بلا شك، الآن كلامه في تهذيب النفس، ثم بعد ذلك المعاقبة، يستغفر الله ومثلا ينذر أن لا يعود، أن لا يذهب إلى تلك المجالس. وتفصيل الكلام في علم الأخلاق. البحث السادس نظرية توزيع الثروات الطبيعية، يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.